الحمد لله رب العالمين
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في رسالته كشف الشبهات في شبهة الثالث عشرة قال المصنف رحمه الله تعالى قال وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. الحديث الآخر الذي هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ونحو ذلك من الأحاديث التي هي معناها الكف عمن يقول لا إله إلا الله. يقول المصنف رحمه الله معنى هذه الأحاديث أن من تكلم بهذه الكلمة فإنه يجب الكف عنه ما دام أنه تكلم اختيارا ونطق بها اختيارا فإنه يجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك، أي إلى أن يتبين منه ما يناقض التوحيد، ولم يكن تكلمه بمجرد التلفظ ويكون معناه أنه يعمل بمقتضى ذلك ويجتنب عن مخالفة ذلك هو أن لا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. فهذا هو مقصود أئمة التوحيد أنه يجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يناقض ذلك. والآية التي تقدمت تشير إلى ذلك، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تبينوا أي تثبتوا، ولم يقل الله عز وجل فاتركوه وإنما قال فتبينوا أي تأملوا في أمرهم وتأنوا في أمرهم، فإن رأيتم أنهم يعملون بمقتضى ذلك ويكونون من الذين يلتزمون بأوامر الإسلام فإنه لا يجب الاعتداء عليهم بل لهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين. وأما إذا تبين منهم ما يناقض ذلك أي عندهم ارتكبوا بعض نواقض الإسلام أو لم يؤدوا الواجبات التي يكون تركها كفرا فإنه حينئذ لا يكف عنهم. قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل على هذا، أي الدليل على أن مجرد التلفظ بهذه الكلمة لا يستوجب الكف عنه، بل لا بد أن ينظر ما هل يعني ينظر هل فعلوا ما يناقض التوحيد أو حسن إسلامهم. قال والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مراد المصنف من ذكر هذه الأدلة أن يبين أنه ليس معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو أقتلته بعدما قال حديث أسامة، ليس معناه أنه يجب الكف عمن يقول لا إله مطلقا وأنه لا يجوز قتله، ليس هذا معنى الحديث. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم القائل بهذه الكلمات هو الذي أمر بقتل الخوارج، والخوارج يقولون لا إله إلا الله، فدل ذلك على أنه ليس المفهوم من هذه الأحاديث أو المراد من هذه الأحاديث أن من تلفظ بهذه الكلمة لا يجوز قتله وأنه يجب الكف عنه، ليس هذا مراد مع سلم. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم القائل بهذه الكلمات هو الذي أمر بقتل الخوارج وقتالهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، دع ما لهم من الأعمال العظيمة التي يعجز عنها كثير ممن ممن ينتسب إلى السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتمهم فاقتلوهم لئن أدركتهم. هذا حديث آخر، مصنف جعل الحديث هذا حديث آخر: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادة، أي لأميدنهم، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا. هذا شيء معلوم، النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا في كثير من الحديث، أن عندهم من العبادات ربما ما لا يوجد عند كثير من الناس. قال: حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، والخوارج تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. ينبغي أن يفهم أن مراد المصنف رحمه الله ليس مراده أولا تكفير الصحابة كما يفهمه بعضهم، لا، وإن المصنف هنا أن يقرر مسألة التي أشرنا إليها، وهي أن من قال لا إله إلا الله يجوز قتله وقتاله، فإن هذا يجوز. أما قولهم بأن من قال يجب الكف عنه مطلقا هذا غير صحيح. يقول المصنف: يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج، وأخبر أنه لو أدركهم ليقتلنهم قتل عاد، أنه ليبيدنهم. فلما ذكر مع سلم ذلك دل على أنه لا يقال أن من قال لا إله إلا الله يجب الكف عنه، بل قد يقول لا إله يجوز قتله، يقول لا إله إلا الله يجوز قتاله، يجوز قتاله ولا يجوز الكف عنه، وهذا يدل على ذلك. فيقول المصنف: لما قالت الخوارج هذه الكلمة مع ما لهم من تلك العبادات العظيمة، ومع أنهم كانوا يدعون الإسلام، لم تنفعهم لا إله إلا، أي ما قال الصحابة ولا قال عليه وسلم أن أولئك ما دام يقول لا إله يجب الكف عنه، ما قالوا هذا. هذا يدل على أن من قال لا إله لا يجب الكف عنه، بل لابد أن يكون لا يظهر من ما يخالف الشريعة. ولذلك قال مثلا: لما ظهر مخالفة بين الخوارج ما يخالف الشريعة لم تنفعهم لا إله إلا الله، أي في قتالهم، تأملوا، ليس في تكفيرهم. فالخوارج ليسوا بكفار بإجماع الصحابة، ولم يكفر أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ما لم يثبت عن أحد من الصحابة صريحا في تكفير الخوارج. فالخوارج ليسوا بكفار، بل هم مسلمون، أناس من المسلمين. ومع ذلك المسألة التي يريد المصنف رحمه الله هي قتالهم وقتلهم. فيقول المصنف: لم تنفعهم لا إله إلا الله، أي في قتالهم وقتلهم لم تنفعهم لا إله، لا في تكفيرهم، فلا يجوز تكفيرهم، بل هم أناس مسلمون. وعلى هذا كما أشرنا إليه مع الصحابة رضوان الله عليهم. وأما ما ينقل عن أهل الحديث أنهم رأوا بتكفير الخوارج، فإن هذا أولا نقله بعض من نسب هذا القول البخاري رحمه الله، أن هذا هو قول أهل الحديث، لكن قول أهل الحديث لا يخالف قول الصحابة رضوان الله عليهم. وإن قال بعض أئمة الحديث ظاهر الأدلة التي ظاهرها أنهم يكفرون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهذه الأحاديث ليس أخذوا ظاهرها، لكن ليس هذا ظاهرها، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم أفهم الناس بهذه الحديث لم يكفروا الخوارج. وعلي رضي الله عنه أعلم الناس بالخوارج، وهو الذي قاتلهم، ولم يقاتل أحد من الصحابة مثل ما قاتل علي الخوارج، ومع ذلك لم يكفرهم، بل لما سئل علي رضي الله عنه من الخوارج قال: هم إخواننا بغوا علينا. فقيل: هل هم كفار؟ قال: من الكفر فروا. فقيل: وما هم؟ قال: هم إخواننا بغوا علينا. في بعضهم قوم بغوا علينا. فالظاهر وهو الذي كما يقول شيخ الإسلام إجماع الصحابة أن أولئك مسلمون. ولذلك قال شيخ الإسلام في منهاج السنة، قال: فالصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتدين ولا اعتدوا عليهم بقول أو فعل، الصحابة ما بدأوا عليهم بشيء، قال: بل اتقوا الله فيهم وساروا فيهم السير العادل، وهكذا ساروا في غاية أهل البدع. قال: كان سيرة علي والصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة، يعني سيرتهم مع الخوارج كانت تخالف الصحابة في أهل الردة في مسيرة كثير أصحابهم. لماذا؟ لأن الخوارج مسلمون. ثم قال: ولم ينكر أحد على علي ذلك، فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين من دين الإسلام. علم من اتفاق الصحابة أنهم لم يكونوا مرتدين من عن دين الإسلام، هذا يدل على أن الخوارج ليسوا بكفار، وإمام هذه الدعوة النجدية الإمام محمد عبد الله رحمه يعتقد ذلك، يعتقد أن الخوارج ليسوا بكفار، ولذلك نقل عنه الشيخ سلام السمحان رحمه الله أنه قال: وأما ما ذكره في الخوارج فإنما هو لأجل ما قام به من شبهة المانع من تكفيرهم. والشيخ محمد عبد الوهاب لا يكفر الخوارج، كما أن أكثر أهل العلم لا يكفرونهم، أكثر أئمة السنة لا يكفر الخوارج، وإمام هذه الدعوة محمد عبد الوهاب صاحب هذا الكتاب لا يكفر الخوارج. وعلى كل فمسألة تكفير الخوارج من المسائل التي ينبغي أن يحتاط فيها، لا يجوز لأحد أن يتجرأ على ذلك إلا بدليل واضح، وقد تقدم في النواقض أنه ما دام أهل العلم اختلفوا في تكفير مسلم فلولا أن يتجرأ ذلك، لأن الأصل في المسلم أنه مسلم، ولا يزال هذه الأشياء بالظنون ولا بالشكوك ولا بخلاف أهل العلم، لا بد أن يأتي دليل واضح. قد تقدم كلام عبد الله رحمه الله أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه ذلك إلا ببرهان أوضح من الشمس، إلا ببرهان واضح أوضح من الشمس. فهؤلاء استحلوا دماء المسلمين وفعلوا ما يخالف المسلمين، فإن أهل الإسلام يجوز لهم أن يقاتلوهم، أما مسألة تكفيرهم فهذه مسألة عظيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك ما ذكرناه من قتال يهود وقتال الصحابة بني حنيفة، هذا قد تقدم أن أولئك كانوا يقولون لا إله إلا الله، مع ذلك الصحابة أجمعوا على قتالهم، إن عسنوا قاتل اليهود أن يقولوا لا إله إلا الله، فهذا كما يقول المصنف رحمه الله يدل على أنه ليس هكذا إطلاقا، أنه يجب الكف عن من يقول هذا، ما هو صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، هذا تأملوا أولئك المسلمون وكانوا يقولون لا إله إلا الله يصلون، مجرد أن سلم أخبر، مع أن هذا الخبر ليس بصحيح، مجرد أن سلم أخبر بأن أولئك عندهم كما يعني ما منعوا أو منعوا الزكاة وأنهم لم يرضوا بأن يؤدوا الزكاة، مجرد أن سلم أراد أن يغزوهم أن يقاتلهم، مع أنه كان يقول لا إله إلا الله. هذا الدليل يدل على إيش يا إخوان؟ سمعي، هذا الدليل يدل على إيش محمد؟ هذا ما جحدوا، أولئك ما جحدوا، أحسنت، أنه ليس مراد هذه الأحاديث أن من قال جيب الكف عنه، هذا خطأ، وهذا قول المرجئة، هم الذين ينشرون هذه الأشياء أن فلان يقول لا كيف تقاتلوا، هذا ما هو صحيح، هذا ليس من قواعد الشريعة، أن من قال لا يجيب الكف عنه، لا لا، النبي عليه السلام أراد أن يغزو بعض المسلمين لما أخبر عنهم، مع أن هذا الخبر كذب، لما أخبر عنهم أنهم يمنعون الزكاة فأراد أن يغزوهم ويقاتلهم، وهذا يدل على أن القول بأن من قال لا إله إلا يجب الكف عنه غير صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذه الآية نزلت على الصحيح من أقوالهم في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نقل عليه وسلم أن أولئك منعوا الزكاة، ولذلك النبي عليه السلام أراد أن يغزوهم فعاتب النبي عليه السلام، فعاتب الله عز وجل النبي: يا أيها الذين آمنوا فتبينوا أي تثبتوا في الأمر ولا تستعجلوا. وهذا الصحابي هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي، هو صحابي جليل، وهو من أولئك الفضلاء من أصحاب النبي عليه السلام، من أصحاب النبي عليه السلام، وأصحاب النبي عليه السلام كانوا معلوم عدول، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول، وهذا إنما وقع منه هذا لأجل كما هو معلوم أن الصحابة ليسوا معصومين. وهنا مسألة كثير من الناس يتخبط فيها لا يفهمون، فلما يسمعون أن الصحابة عدول يظن بعضهم ربما هذا من ينتسب للسنة أن معنى أن الصحابة لا يقع منهم أو لا تقع منهم ذنوب، هذا خطأ، هذا لا يجوز اعتقاده، فإجماع الصحابة أن الصحابة عدول ليس معناه أنه لا تقع منه الذنوب، فإنهم قد يقع أو قد يقع منهم أو تقع منهم بعض الذنوب كالكذب وهكذا أيضا كالزنا والسرقة ونحو هذه الأشياء. وبعض أولئك مثلا من الرافضة وغيرهم إذا أرادوا أن يقولوا للناس أن أصحاب الأشياء يقولون كيف تقول عدنا عسلا وقد فعل الرجل بعض الصحابة وقد قطع يد بعض الصحابة وقد فعل كذا، كيف قال هؤلاء عدول؟ كثير من العوام تشكل يقول أنا ما ساق من الصحابة عدول، لماذا؟ كيف صعدوا الحديث فيها أن منهم من يقطع يده ومنهم من يرجم ومنهم من كذا، كيف يقول الصحابة عدول؟ هذا الخطأ بعض تجد ينكر يقول لا هذا ما صحيح هذا كذا، لا لا، لأن الخطأ إنما جاء من جهة أنهم ظنوا أن معنى العدل من لا ذنب له، وهذا خطأ. وقد بين القيم رحمه الله هذه المسألة في زاد المعاد، وبين أظنه بإعلام المقطعين بين معنى العدل وأنه ليس معنى العدل الذي لا ذنب له، هذا خطأ. حتى اشتراط مثلا أدلة أن فلان إلى أبد أن يكون عادل ليس معناه أنه ليس لا ذنب له، من الذي ما يكون له ذنب؟ من الذي ما؟ حتى اشتراط أهل العلم مثلا المحدثين أن ناقل الحديث لا بد أن يكون عدلا، بعضهم يقول عدل عن لا ذنب، هذا كما يقول الصنعاني في ضدنا كهذا خطأ، وعدم فهم بكلام الأئمة، عدم فهم بكلام الأئمة. فكم من الرواة من عندهم من الذنوب وعندهم بدع عندهم من هذه الأشياء وينقل عنها، فليس فالقول بأن العدل لا ذنب له ليس قولا صحيحا، وليس مقتضى لغة العرب ولا مقتضى العرف ولا مقتضى الشريعة، فإنه لا يقال عدل الذي لا ذنب له، هذا خطأ. وإنما العدل هو الذي يمتثل أوامر الله عز وجل ويجتنب مهما يستطيع ويقع منه بعض الذنب ويتوب من هذا الذنب. فالصحابة رضوان الله عليهم وإن تقع منه بعض الذنوب أولا هم يقبلون على الله بالتوبة، ثانيا أن عندهم الأعمال الصالحات ما يكفر سيئاتهم بسببها، فلذلك لا يقال الصحابة معصومون، هذا اعتقاد خطأ، هذا ليس اعتقاد الصحابة. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام في منهاج السنة وكتاب عظيم في بيان حقوق الصحابة، وبين لما كان يذكر ذاك الشيعي بعض ما وقع يقول نحن ما قلنا أن الصحابة ليسوا أن الصحابة معصومون، قال إنما قلنا، فأظن قلنا كلام هنا في هذا، قال وقاعدة كلية في هذا أن لا نعتقد أن أحد معصوم بعد ما سلم، بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ، هذه قاعدة كلية، أي قاعدة أهل السنة في الصحابة أنهم لا يعتقدون أن الصحابة معصوم، لا لا، معنى ليس معصوم معنى قد تقع منهم بعض الذنوب، لكن وقوع من الذنوب ليس معنى أنهم ليسوا بعدول، بل هم عدول مع وقوع الذنوب منهم. فلذلك قال شيخ الإسلام والقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أن نحن معصوم عن العسلين، بل الخلفاء يجوز عليهم الخطأ، وذنوب هذه الشهادة والذنوب التي تقع منهم قد يتوبون منها وقد تكفر عنه بحسنات كثيرة. نعم، الذنوب التي تقع منهم إذا قالوا إذا قد فعل الصحابي كذا وكذا، تقول الصحابي أولا إما أنه يتوب لا يخرج، إما أنه يتوب أو له من الحسنات ما يكفر بها عن سيئاته، ما يكفر بها عن سيئات. وقال وقد يبتلون أيضا بمصائب يكفر الله عنها، معلوم من الأشياء التي يكفر الله عز وجل يكفر الله ذنوب بسببها وهي أعمال العشرة، معلوم في كتب الاعتقاد. فالصحابة يقول شيخ الإسلام هذه الأشياء كلها متوفرة فيهم، فلذلك قيل أو قال أهل السنة أنهم أناس عدول. وبعضهم ممن يفهم من هذه الأشياء يضعف هذه القصة ويقول هذه القصة ليس بصحيحة، وإن كان الحديث فيه ما فيه، لكن هذا إجماع الأمة على أن هذه الآية إنما نزلت في هذا الصحابي الجليل، وهذا كما تقدم لا تؤثر في عدالة الصحابة، لأن هذا الصحابي حسن توبته فتاب من هذا الفعل، ومن تاب من فعل فهو عادل، فهو عدل من فعل ذنبا وتاب منه، لا يقال أن هذا ليس بعادل بل هو عادل. لا يتم من الذنوب إلا من كان عدلا، صحيح، لا يتم من الذنوب إلا من كان عدلا، ولا يقبل على الله بالتوب إلا من كان عدلا، فليس معنى العدل أنه لا يذنب، بل معناه أنه إذا أذنب يقبل على الله بالتوبة، هذا هو معنى العدل. ولذلك الحاشية قال والرجل وليد بن عقبة بن عطر القرشي صحابيا فاثقة عادل، وعلى تقدير صحة سبب النزول فهو قد تاب من هذا الفعل وحسن توبته كما هو شأن غيره من الصحابة. وأهل السنة يعتقدون عدالة لا عصمتهم، هذا لابد انتبه، أهل السنة يعتقدون عدالة الصحابة لا عصمتهم، وأكثر الناس تخبط في هذا لعدم فهم العقيدة أو لعدم فهم هذه الأشياء، وأولئك يأتون مثل يقولون كيف تقول عدالة وهم قد فعلوا وفعلوا، لا، هذا فرق بين هذا وهذا. قال وأهل السنة يعتقدون عدالة
ضلع عصمتهم مع ما لو من المكفرات، ومن تاب زال عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحجة أو قبله. ودي فائدة مهمة ذكر الحافظ رحمه الله، من تاب زال عنه اسم الفسق. ماذا؟ ومن تاب زال عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله، يعني يرجم أو تقطع يده سواء تاب قبل أو بعد ذلك، يعني عادل. حتى لو رجم هو عدل، حتى لو قطعت يده فهو عدل، هذا هو معناه. ولذلك قال ابن عرف العاصم: وليست الذنوب مسقط العدالة إذا وقفنا التوبة. حضار يا أخوان، وليست الذنوب مسقط العدالة إذا وقفنا التوبة. قال: ولذلك استعان عمر الخطاب على صدقات تغلب والله اسمع عن الكوفة. هذا الصحابي، هذا أمر واضح، لكن أولئك كثير من أهل السنة لا يستشكر من هذه الأشياء ويقول: كيف نقول الصحابة عدول وقد تقع منهم كذا وكذا؟ كما أشرنا إليه، هذا شيء وذاك شيء آخر. فعدالة الصحابة لا تقتضي أنهم معصومون، هذا خطأ. الاعتقاد أنهم معصومون كفر، لا يجوز ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: حتى أنزل الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مرادنا أسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. ما هذا الذي ذكره؟ أحسنت، أنه لا يقال إطلاقا يكف عنه، بل يكف عنه إلى إيش؟ أن يتبين منه ما يناقض التوحيد. فإن يتبين منه ما يناقض، هل يكف عنه بعد ذلك؟ ما يكف عنه بعد ذلك، ما يكف عنه بعد ذلك. إلهنا بارك الله فيكم.